بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب وظائف رمضان، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء خلال شهر رمضان المبارك لعام 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، وأسأله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وقفنا في وظائف رمضان للشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى عند قوله رحمه الله: وسئل بعض العارفين لما شرع الصيام، قال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. وهذا من بعض حكم الصوم وفوائده. وتقدم في حديث سلمان: وهو شهر المواساة، فمن لم يقدر على درجة الإيثار على نفسه فلا يعجز عن درجة أهل المواساة. كان كثير من السلف يواسون من إفطارهم ويوسرون ويطوون، فقد كان ابن عمر يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعهم أهله عنه لم يتعش تلك الليلة، وكان إذا جاءه سائل وهو على الطعام أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل، فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة، فيصبح صائما ولم يأكل شيئا. واشتهى بعض الصالحين طعاما وكان صائما، فوضع بين يديه وهو صائم، فسمع قائلا يقول: من يقرض المليء الوفي؟ فقال: عبده المعدم من الحسنات. وأخذ الصحفة فخرج بها إليه وبات طاويا. وجاء سائل إلى الإمام أحمد فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره، ثم طوى وأصبح صائما. وكان الحسن يطعم إخوانه وهو صائم، ويجلس يروحهم وهم يأكلون. وله فوائد أخر. قال الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. أقول: ذكر رحمه الله تعالى أنه ينبغي للمسلم أن يجود بما أعطاه الله سبحانه وتعالى عليه، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أجود ما يكون في رمضان. فيكون الإنسان المسلم أجود ما يكون في رمضان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الأيام وهذه الليالي بالأعمال الصالحات بأنواعها، وبالأخص الصدقة على الفقراء والمساكين وكما جاء في الحديث والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل والصدقة بكل ما يستطيع بقدر ما يستطيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وهذا يدل على أن الواجب من الصدقة هو ما فضل وأما الإيثار على نفسه فهذه منزلة زائدة والله سبحانه وتعالى امتدح المؤثرين بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فذكر رحمه الله تعالى نتفا من الإيثار من فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم كما حدث لابن عمر والإمام أحمد ذكر ذلك في هذا التلخيص قال ابن قاسم رحمه الله تعالى ودل الحديث أيضا على دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له منه وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان وفي حديث فاطمة أنه أخبرها أن جبرائيل كان يعارضه القرآن كل عام مرة وأنه عارضه في عام وفاته مرتين وفي حديث ابن عباس أن المدارسة بينه وبين جبرائيل كانت ليلا فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر كما قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا ذكر رحمه الله أقول ذكر رحمه الله تعالى فائدة من الفوائد فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون عندما يلقاه جبريل وكان يلقاه كل ليلة ويدارسه القرآن ففي هذا فائدة وهي مدارسة القرآن واستحباب ذلك ليتعهد حفظه ويتعاهد قراءته حتى لا يكون من الغافلين وفي أيضا الاستحباب من كثرة قراءة القرآن في هذا الشهر، في شهر رمضان. ثم قال رحمه الله تعالى: وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر. ويشهد لذلك قوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوحي ونزل عليه القرآن في شهر رمضان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في رمضان بالليل أكثر من غيره، وقد صلى معه حذيفة ليلة في رمضان فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف وتعوذ، ولا بآية رحمة إلا وقف وسأل، فما صلى ركعتين حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة. رواه أحمد والنسائي، وعنه أنه ما صلى إلا 4 ركعات. وكان عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بال200 في الركعة حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. وفي رواية أنهم كانوا يربطون الحبال بين السواري ثم يتعلقون بها. وروي أن عمر جمع 3 قراء فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ بالناس ب30، وأوسطهم ب25، وأبطأهم ب20. ثم كان في زمن التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان في 8 ركعات، فإن قرأها في 12 رأوا أنه قد خفف. وسئل أحمد عما روي عن عمر في السريع في القراءة والبطيء، فقال: في هذا مشقة على الناس، ولا سيما في هذه الليالي القصار، وإنما الأمر ما يحتمله الناس، ولا سيما فيها. وقال أحمد لبعض أصحابه وكان يصلي بهم في رمضان: هؤلاء قوم ضعفاء، اقرأ 5، 6، 7. قال: فقرأت فختمت ليلة 27. وروي عن الحسن أن الذي أمره عمر أن يصلي بالناس كان يقرأ 5 آيات 6 آيات. فكلام أحمد يدل على أنه في القراءة يراعي حال المأمومين فلا يشق عليهم، وقاله غيره من الفقهاء. وروى أهل السنن عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام بهم إلى ثلث الليل ومرة إلى نصف الليل قالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. فدل على أن قيام ثلث الليل أو نصفه يكتب به قيام ليلة لكن مع الإمام. وكان أحمد يأخذ بهذا الحديث ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام. وقال بعض السلف: من قام نصف الليل فقد قام الليل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من قام ب10 آيات لم يكتم من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، رواه أبو داود. ويروى من حديث تميم وأنس مرفوعا: من قرأ بمئة آية كتب له قيام ليلة، وفيهما ضعف. ومن أراد أن يزيد في القراءة ويطيل وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء. وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته. وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال، وبعضهم في كل سبع، وبعضهم في كل عشر. أقول: ذكر رحمه الله تعالى أهمية قيام الليل، وخاصة في هذا الشهر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقومه وكان يقوم عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر تحريا لليلة القدر. وذلك لأهمية صلاة التهجد وفضلها، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قيام الليل. وأما في العشر الأواخر فكان يجتهد عليه الصلاة والسلام ويشد مئزره كناية عن الاجتهاد في هذه الليالي، خاصة ليالي العشر، فيكثر من ذلك. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا من فضل الله عز وجل على العباد، حيث هذا الفضل العظيم منه عز وجل. وعلى الإمام أن يراعي أحوال المأمومين الذين يرغبون في الخير، لا يطيل عليهم إطالة فينفرهم عن الصلاة، بل يراعي ولا يقصر تقصيرا يخل بها، بل يكون وسطا، لا يغلو، لا يجفى، لا يكون غاليا ولا جافيا، بل يكون وسطا. ويراعي حال المأمومين، هذا الذي ينبغي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بالناس فليخفف، فإن منهم الضعيف، فمنهم المريض وذا الحاجة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإمام أن يراعي حال المأمومين حتى في قيام الليل. وأما إذا صلى وحده فهو أمير نفسه، له أن يطيل ما شاء. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.